الدرس الرابع العمليات الخارجية. في هذا الدرس عمليات التجويه، عمليات التعرية. رأينا كيف تستطيع القوى الداخلية أن تؤثر في قشرة الأرض، فهي تقوم بإنشاء البناء الداخلي وتركيب تضاريس تلك القشرة، وهي التي ترفع الجبال وتنشئ الهضاب سواء بالالتواء أو الانكسار أو بالنشاط البركاني. وعندما تظهر تلك الأشكال على السطح أو على سطح الأرض تتناولها القوى الخارجية بالتعديل والتشكيل، وتتمثل هذه القوى في عوامل التجوية والتعرية. وبينما تتولد القوى الداخلية في باطن الأرض تنشأ القوى الخارجية في نطاق الغلافين الجوي والمائي. وتنقسم العمليات الخارجية إلى مجموعتين: أولا عملية التجوية، يقصد بها عملية تفكيك الصخور وتفتته ميكانيكيا أو تحلله تحللا كيميائيا، وهو ثابت في مكانه تحت ظروف الطقس اليومية، وتعد بمثابة المرحلة الأولى في عمليات تعرية البيئة الطبيعية التي تؤدي إلى تفكيك الصخور تمهيدا لنقلها بعد ذلك بواسطة عوامل متحركة كالرياح أو المياه الجارية أو الجليد أو التيارات المحيطة أو غير ذلك. وتنقسم عملية التجوية إلى الأقسام التالية: ألف التجوية الميكانيكية، وهي عمليات تفكك الصخر إلى مفتتات صغيرة الحجم دون تغير تركيبه المعدني، وتتم من خلال تعرض أسطح الصخور للحرارة العالية نهارا والباردة ليلا، مما يؤدي إلى تمدد الجزيئات المعدنية للصخر وانكماشها. ويؤدي تكرار هذه العملية خاصة في المناطق الحارة الجافة التي تفتت الصخور. توغل الماء في فتحات وشقوق الصخور، وعند انخفاض درجات الحرارة ليلا يتجمد الماء الموجود في شقوق الصخور، ومن ثم تتسع فتحات شقوق الصخر ويتفتت الصخر كما هي الحال في مناطق المناخ البارد. توغل جذور الأشجار في فتحات الشقوق الصخرية وتعمل على اتساعها. هنا صور توضح التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية. باء التجوية الكيميائية، هي تفتت الصخور وتآكلها نتيجة تفاعل المعادن التي تتكون منها الصخور مع العناصر والمركبات الكيميائية الموجودة في الغلاف الجوي مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. فعندما ينزل ماء المطر من السماء نقيا ويذوب فيه غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء، يتحول إلى حامض كربونيك مخفف جدا. وعندما يصل الماء إلى الأرض يتجمع في المنخفضات والشقوق وتجاويف الصخور، وبعد ذلك يأتي دور التبخر فيتصاعد بخار الماء وتقل كمية الماء المتبقي ويزيد تركيز حامض الكربونيك، وهنا يزيد تآكل الصخور بفعل ذلك الحامض. ثانيا عمليات التعرية، وهي التي تعمل على تفتيت الصخور ونحتها ثم نقلها من مواضعها وإرسابها في مواضع أخرى. وهذه العوامل هي المياه الجارية، الرياح والأمواج والتيارات المحيطية والجليد المتحركة. وتؤدي هذه العوامل المتحركة وظائف ثلاثة هي: واحد عمليات النحت، اثنين عمليات النقل، ثلاثة عمليات الإرساب. فالمعروف أن مفتتات الصخور التي تجوى لا تبقى أو لا تبقى في مكانها طويلا، وإنما تنقل بواسطة هذه العوامل، ويؤدي تحرك المفتتات الصخرية على وجه الأرض واحتكاكها إلى زيادة تفتيتها. وفيما يلي شرح موجز عن طريقة عملها. ألف المياه الجارية، هي أكثر عوامل النحت أثرا في تشكيل سطح الأرض سواء في المناطق ذات الأمطار الغزيرة أو في المناطق الجافة، وذلك لأن مياه الأمطار تتحول إلى جداول ومسائل تجتمع لتكون أنهارا جارية تنحدر على سطح الأرض، وذلك بفعل قوة الجاذبية الأرضية، وتساعد على نسح سطح الأرض وتشكيله. وتقوم الأنهار والأودية بالنحت عن طريق التعميق الرأسي والتوسع الأفقي مستغلة قوة اندفاع الماء ودرجة انحدار مجراه وما يحمله من مواد عالقة أو مجروفة تساعده في عملية الحفر، فيظهر أثر ذلك في تكوين الخوانق النهرية في القسم الأعلى من حوض النهر واتساع أرضيته الفيضية في القسم الأوسط والأسفل. وتسهم المياه الجوفية في بناء دحول ذات أعماق وأحجام مختلفة في مناطق الصخور الجيرية كالصمان في المملكة العربية السعودية. بماذا تفسر حدوثها في تلك المناطق؟ هنا صورة توضح أثر المياه الجارية في تشكيل سطح الأرض. باء الرياح. يبرز أثر الرياح وقدرتها على النحت في المناطق الجافة، لأن رياحها تكون نشطة في أغلب الأوقات وقليلة الأمطار، ولكون سطحها مكشوف لا يحميه إلا غطاء نبات الفقير، ولعدم تماسك حبيبات الرواسب التي تنتشر فوق سطحها. وتتوقف مقدرة الرياح على النحت على سرعتها ومقدار ما تدفعه وتحمله من المواد المفككة وعلى درجة رطوبتها. فكلما كانت الرياح سريعة الحركة كان دفعها للمواد المفككة شديدا. هنا صورة توضح صخرة الفيل بمحافظة العلا، وهنا أيضا صورة توضح عملية تكوين الكثبان الرملية. جيم. الجليد المتحرك. للجليد ثقل وضغط على الصخور التي يتحرك فوقها يؤدي إلى تفتيتها ونحتها، ويظهر أثر الجليد المتحرك في المناطق الجبلية العظيمة الارتفاع كجبال الألب والهيمالايا وفي الجهات القطبية، وذلك لأن البرودة الشديدة في مثل هذه المناطق تساعد على تكون الجليد وتراكمه. ومن المظاهر الناجمة عن نحت الجليد في هذه المناطق تكون الأودية الجليدية وانحدارها من أعالي الجبال نحو الأراضي المنخفضة، فتعمل على نحت جوانب المرتفعات وتحمل معها كميات ضخمة من الرواسب والرقامات الجليدية. وتشترك عوامل النحت الرئيسية في أن المواد المفككة التي تحملها يزداد تفتيتها لاحتكاكها ببعضها، مما يسهل بعد ذلك من عملية نقلها من مكان إلى آخر بواسطة هذه العوامل. عوامل الإرساب. تسهم عملية الإرساب في ملء المنخفضات وإزالة ما على سطح الأرض من تضاريس سالبة، أي أنها تؤدي دورا آخر معارضا لعملية التخفيض، وهو إرساب المواد المحمولة وتسوية سطح الأرض. وتحدث عملية الإرساب بسبب عدم قدرة عوامل التعرية أو ضعفها أن حمل المفتتات الصخرية ونقلها. وينتج عن هذه العملية العديد من الظواهر أو من الظاهرات الجغرافية بحسب عوامل التعرية، فتتبنى الأنهار سهولا فيضية ومدرجات نهرية ودلالات بأشكال مختلفة، وتبني الأمواج والتيارات المحيطية الشواطئ الرملية والحصوية والمستنقعات والصباخ الساحلية. وتسهم الرياح في تشكيل الصحراء بأسطح صخرية أو أرصفة حصوية أو سهول رملية، إلا أن أهم الظاهرات الرئيسية الناتجة عن فعل الرياح كعامل إرساب هي الكثبان الرملية بأشكالها المختلفة. ومن الظاهرات الجليدية الناتجة عن إرساب الجليد في المناطق المنخفضة تكوين الركامات الجانبية والبحيرات الجليدية في الأحواض المنخفضة، كما يؤدي انزلاق الكتل الجليدية نحو البحر إلى تعميق المناطق الساحلية عن طريق احتكاكها بأرضية البحر، مكونة الفيوردات التي تتميز بعمقها عند خط الساحل في حين يقل العمق في اتجاه الداخل تبعا للانصهار التدريجي لجبال الثلج الطافية. صورة توضح دلتا نهر النيل، وصورة أخرى توضح الكثبان الهلالية، وصورة توضح البحيرات الجليدية شمال كندا، وصورة توضح فيورد حفر بواسطة الجليد.